تخيل أن هناك منتجاً ترفيهياً واحداً، يعني مجرد منتج واحد فقط، يمتلك من القوة ما يكفي لإجبار صناعة تقدر بمليارات الدولارات على إعلان حالة طوارئ، وربما إخلاء جماعي. نحن لا نتحدث عن أزمة اقتصادية، ولا عن انهيار في الأسواق العالمية، بل نتحدث عن تاريخ واحد محدد على التقويم. الصناعة بأكملها تركض الآن في اتجاه واحد، ليس للفوز، بل للهروب من هذا التاريخ.
19 نوفمبر، هذا تاريخ لم يعد مجرد يوم لتدوين المواعيد على الإطلاق، بل أصبح أشبه بحدث فلكي يعيد تشكيل كل خطة عمل وكل استراتيجية تسويق وحتى جداول شحن البضائع المادية حول العالم.
حسناً، دعونا نفكك هذا الأمر. في نقاشنا المعمق اليوم، قمنا بجمع جبل من المصادر. نتحدث عن تقارير صناعية داخلية، بيانات مبيعات مسربة ورسمية من مؤسسة نيوزيو المتخصصة، بالإضافة إلى إعلانات من استوديوهات ضخمة وأخرى مستقلة. مهمتنا هي فهم كيف يمكن لحدث قادم واحد أن يقلب موازين صناعة بأكملها. نحن نتحدث عن ظاهرة يطلق عليها الخبراء في أروقة الشركات اسم تأثير ثقبي GTA 6 الأسود.
بصراحة، إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، سنجد أن صيف عام 2026 لم يعد مساحة زمنية لإطلاق الألعاب أو تجربة أفكار جديدة. لقد تحول إلى محاكاة حقيقية للنجاة.
للنجاة؟ واو.
بالضبط، كل قرار استراتيجي الآن، سواء بتأجيل لعبة أو تقديم موعد إطلاقها لعدة أشهر، مرتبط مباشرة بقوة الجذب المرعبة التي يمتلكها تاريخ 19 نوفمبر.
أنا قرأت التقارير قبل أن نبدأ، وبصراحة الأرقام تبدو غير منطقية. الاستوديوهات في حالة ذعر حقيقي، المطورون يهربون بألعابهم إلى أشهر كانت تعتبر تاريخياً مقبرة تجارية مثل يوليو وأغسطس. ولكن يعني عندما قرأت تقرير نيوزو بدأت أفهم سبب هذا الرعب الفعلي. التقرير يصنف هذه اللعبة تحت مصطلح تكملة مضمونة. يبدو مصطلحاً جافاً بعض الشيء، لكنني أشعر أن وراءه كارثة للمنافسين.
هو بالفعل مصطلح تقني في اقتصاديات الترفيه، لكن دلالته مرعبة لأي منافس. التكملة المضمونة تعني منتجاً تجاوز مرحلة إثبات الجودة منذ زمن. هذا المنتج يمتلك قاعدة جماهيرية عملاقة، لن تنتظر قراءة مراجعة النقاد ولن تنتظر مواسم التخفيضات، سيشترون في الثواني الأولى للإطلاق
دون أي تفكير.
دون أي تفكير، نعم. تقرير نيوزو يحلل سلوك هذه الفئة تحديداً ويظهر أن الطلبات المسبقة لمثل هذه الألعاب تمثل عادةً، شوف الأرقام، 5.8% فقط من إجمالي مبيعات أسبوع الإطلاق.
لحظة، دعني أستوعب هذا الرقم، 5.8% فقط؟ لأن البيانات في التقرير تقول إن الطلبات المسبقة الإقليمية في الولايات المتحدة وخمس أسواق أوروبية كبرى فقط بلغت 180 مليون دولار في أسبوع واحد.
صحيح جداً. وبما أن هذه الأسواق الستة تمثل تاريخياً حوالي 69% من إجمالي قاعدة اللاعبين العالمية، يمكننا استقراء الرقم العالمي بسهولة. نحن نتحدث عن حوالي 260 مليون دولار من الطلبات المسبقة على مستوى العالم.
طيب، ثانية واحدة، سأقوم بحسبة سريعة هنا. إذا كان 260 مليون دولار يمثل فقط 5.8% من المبيعات المتوقعة، فهذا يعني أننا نتحدث عن أكثر من 4.4 مليار، لا، حوالي 4.5 مليار دولار في الأسبوع الأول للإطلاق.
هذا هو الرقم التقديري، نعم.
يا إلهي، على افتراض أن متوسط السعر هو 88 دولارا للنسخ المختلفة، هذا يعني بيع 51 مليون نسخة في 7 أيام. هذا ليس إطلاق منتج، هذا حرفياً ثقب أسود يبتلع أموال المستهلكين ووقتهم وكل أكسجين في الغرفة. لكن هذا يطرح في ذهني تساؤلاً، هل وجود كيان احتكاري بهذا الحجم الضخم مفيد فعلاً للصناعة؟ يعني ألا يقضي تماماً على أي فرصة للمطورين الآخرين؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً حول مفهوم التوازن البيئي في الأسواق. من الناحية النظرية، حدث بهذا الحجم يضخ وعياً هائلاً في الثقافة الشعبية. الناس الذين لم يلمسوا جهاز ألعاب منذ سنوات سيشترون أجهزة جديدة من أجل هذه اللعبة، مما يوسع حجم السوق ككل على المدى الطويل.
هذا منطقي.
لكن على المدى القصير، نعم، هو إبادة للمنافسة المباشرة. لا توجد ميزانية تسويق في العالم يمكنها لفت الانتباه بعيداً عن هذا الثقب الأسود. ومع ذلك، هناك زاوية أخرى يجب ألا نتجاهلها. هذا الهروب الجماعي خلق فرصاً ذهبية في فترات غير متوقعة. الألعاب التي كانت ستسحق في نوفمبر تجد الآن مساحة للتنفس في أغسطس.
وهذا يفسر تماماً ما حدث مع لعبة مورتال شيل 2. كان من المفترض أن تصدر في منتصف سبتمبر، لكن المطورين أدركوا أن ظل الثقب الأسود سيبتلوهم، فقرروا الهروب إلى 20 أغسطس. وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، لأن اللعبة لم تكتفي بالهروب، بل أطلقت نسخة فيزائية ملموسة لجهاز بلاي ستيشن 5، أسموها النسخة المبجلة. سعرها $70، وتأتي مع غلاف معدني أنيق وكتاب فني. المدهش أن هذه النسخة نفدت تماماً من جميع المتاجر العالمية خلال 48 ساعة فقط.
نفاذ هذه النسخ بهذه السرعة لم يكن مجرد إعجاب باللعبة، بل كانت رسالة تمرد واضحة من المستهلكين. هذا الطلب الشرس جاء كرد فعل مباشر ومحتقن على الإعلان المثير للجدل من شركة سوني بوقف تصنيع أقراص ألعاب بلاي ستيشن 5 بالكامل بحلول يناير 2028. المستهلكون شعروا فجأة أن فكرة امتلاك اللعبة بشكل مادي بدأت تتلاشى.
بصراحة لا ألومهم أبداً. الأمر يشبه تماماً التمسك بأسطوانات الفينايل الموسيقية. هناك شعور بالأمان عندما تمسك المنتج بيدك، تضعه على الرف وتعرف أنه ملكك، ولن يختفي فجأة إذا قررت خوادم الشركة التوقف عن العمل يوماً ما. المشكلة أن سوني ليست الوحيدة في هذا التوجه.
بالتأكيد، ليست الوحيدة.
التقرير يشير إلى أن حتى لعبة أيقونية مثل الجزء القادم من هيلو، والتي تصدر لأول مرة على منصات بلاي ستيشن، ستتطلب تحميلاً إجبارياً من الإنترنت للعب نسختها الفيزيائية. يعني أن القرص الذي اشتريته للتو أصبح مجرد رمز تفعيل بلاستيكي لا يحتوي على اللعبة فعلياً. وهناك أيضاً منصة كرانشي رول للأنيمي التي ألغت دعم الأقراص المادية، مما مسح فعلياً مكتبات رقمية بناها المستخدمون لسنوات. سؤالي هنا، ألا ترى هذه الشركات الكبرى الغضب العارم الذي أدى لنفاذ نسخ مورتال شيل 2؟ يعني لماذا تصر على القفز نحو مستقبل رقمي بحت إذا كان المستهلكون يرفضونه بهذه الشراسة؟
الشركات الكبرى ترى الغضب جيداً، لكنها ترى هوامش الربح بشكل أوضح. بكثير لفهم هذا التحول يجب أن ننظر إلى الآليات المخفية. في النسخة الفيزيائية هناك تكلفة تصنيع للقرص، وتكلفة طباعة للغلاف، وشحن دولي، وتخزين، ونسبة مئوية تذهب لمتجر التجزئة. في النسخة الرقمية كل هذه التكاليف تتبخر وتتحول إلى ربح صافي.
أرباح خيالية طبعا.
بالضبط، لكن الأهم من ذلك بكثير هو التغيير الجذري في المفهوم القانوني. عندما تمتلك قرصا أنت تملك حق البيع أو الإعارة لصديق، أما عندما تشتري رقمياً، أنت فعلياً لا تشتري اللعبة، بل تشتري ترخيصاً للاستخدام.
مجرد رخصة؟
نعم، وهذا الترخيص يمكن تعديله أو تقييده أو حتى سحبه وفقاً لشروط الخدمة. ما نراه هو اصطدام بين رغبة المستهلك في الأمان والملكية ورغبة الشركات في التحكم المطلق بالمنتج حتى بعد بيعه.
هذا مخيف بعض الشيء. فكرة أن تدفع نفس المبلغ $70 مقابل حق مؤقت وليس ملكية دائمة. لكن طيب، بينما تعاني سوني من أزمة ثقة مع عشاق الأقراص، نرى أن المشهد في زاوية أخرى من الصناعة يعيش ربيعا مزدهرا. دعنا نتحدث عن شركة نينتندو. جهاز سويتش 2 يحقق أرقاما فلكية. نحن نتحدث عن مبيعات تقدر ب 25 مليون وحدة عالمياً، منها 6 ملايين وحدة في السوق الياباني وحدة.
أرقام مبهرة فعلاً، خاصة في هذه المرحلة.
والأمر لا يقتصر على العتاد فقط، بل على الميزات التي أضافوها، وتحديداً ميزة مشاركة اللعبة أو جيم شير، التي تتيح لأي شخص منح صديقه وصولاً للعبة كاملة لمدة 60 دقيقة. بصراحة، لم أفهم كيف يمكن ل60 دقيقة أن تدفع مبيعات جهاز بهذا الشكل الجنوني.
آلية مشاركة اللعبة هذه
هي دراسة حالة عبقرية في التسويق النفسي وتكنولوجيا الشبكات. تقنياً، الجهازان يقومان بعمل مصافحة رقمية عبر الشبكة تسمح بنقل مؤقت لترخيص اللعبة، لكن نفسياً هذا هو الإنجاز الحقيقي. بدلاً من أن أشاهد مقطع فيديو ترويجي للعبة، صديقي الذي يثق في ذوقي يمنحني إياها لأجربها.
يعني التجربة تصبح شخصية جداً.
بالتأكيد، الدقائق 60 تخلق حالة من الضغط الإيجابي، تنخرط في عالم اللعبة، تفهم آلياتها، وبمجرد أن تصل لقمة الاستمتاع ينتهي الوقت وتظهر لك رسالة الشراء. معدل تحويل هذه التجربة إلى عملية شراء مباشرة يتجاوز بكثير أي حملة إعلانية تقليدية قد تكلف الملايين.
ذكي جدا، وهم يدعمون هذه الميزة بمكتبة ألعاب تبدو يعني مجنونة وتنبض بالحياة. هناك تحديثات للعبة ماريو تنس فيفر، وهناك اللعبة التي لا أستطيع التوقف عن التفكير فيها، دينشتاك. كيف يمكن لدمج قيادة القطارات المجنونة مع حركات التزلج البهلواني أن يصنع لعبة ناجحة؟ هذا يبدو كفكرة كتبها طفل في العاشرة من عمره، لكنها تعمل بشكل مذهل وتلقى استحسانا نقديا كبيرا.
نينتندو دائما ما تتألق في هذه المساحات غير التقليدية.
صحيح، حتى استوديو فروم سوفتوير المعروف بألعابه المعقدة والقاتمة اختار هذه المنصة الحيوية ليجري عليها اختبار الشبكة المغلق للعبته القادمة The Dusk Bloods. هناك طاقة من الإبداع الخالص هنا، ولكن في المقابل ننتقل إلى الأخبار الكارثية القادمة من أروقة إكس بوكس. تقارير تتحدث عن تسريح 1600 موظف، أي ما يعادل 20% من القوة العاملة لديهم، مع وجود خطط لتسريحات إضافية.
عريق لنصف موظفيه، والأسوأ أن الضربة الكبرى تركزت على فريق المؤثرات البصرية وتطوير المحرك. استوديو إد ليس مجرد مطور ألعاب عادي، هو مبتكر محرك التك الأسطوري، وهو التقنية الأساسية التي بنت هوية ألعاب التصويب السريعة.
هذا ما يصيبني بالجنون. مايكروسوفت تدفع مليارات الدولارات للاستحواذ على هذه الاستوديوهات العريقة من أجل الحصول على مواهبها وتقنياتها الفريدة، ثم تستدير وتقوم بتسريح المهندسين الذين بنوا هذه التكنولوجيا بالذات. الأمر يشبه أن أشتري سيارة سباق فورمولا 1 بمئة الملايين، ثم أطرد الميكانيكي الوحيد في الفريق الذي يفهم كيف يعمل محركها المعقد لمجرد توفير بضعة آلاف من الدولارات في ميزانية الرواتب.
تشبيه دقيق جدا.
ورغم أن خدمة جيم باس تبدو مستقرة، إلا أن الأساس التقني ينهار. هل يعني هذا أن إكس بوكس ستضطر للتخلي عن محركاتها الخاصة واستخدام محركات تجارية عامة متاحة للجميع؟
المثير للاهتمام هنا هو أننا نشهد تدميرا لما يعرف بالمعرفة المؤسسية. محرك الألعاب ليس مجرد برنامج جاهز، هو الإطار الذي يحدد كيف تتحرك الشخصيات، وكيف تتفاعل الإضاءة مع الدخان، وكيف تعمل الفيزياء بانسجام تام. محرك إيد تم هندفته عبر سنوات لتقديم أداء فائق السرعة مع رسومات معقدة. عندما تفقد الفريق الذي يفهم الشفرة المصدرية لهذا المحرك،
تنتهي اللعبة حرفياً للمحرك.
نعم، فلن تتمكن من تحديثه لمواكبة المستقبل. النتيجة ستضطر للاعتماد على محركات خارجية عامة لتوفير التكلفة، وحينها قد تكون ألعابك جيدة لكنها ستفتقد تلك البصمة الفريدة. ستصبح ألعابهم تشبه أي لعبة أخرى في السوق. تسريح الكفاءات التقنية الأساسية لا يوفر المال اليوم فقط، بل يرهن الابتكار المستقبلي للشركة لسنوات طويلة.
إذن ماذا يعني كل هذا بالنسبة للمشهد العام؟ رأينا استوديوهات تهرب إلى أوغست، ورأينا شركات تقضي على تقنياتها الداخلية، لكن وسط كل هذا الهروب الجماعي هناك استوديو واحد قرر أن يقف في عين العاصفة ويرفض الإخلاء تماما. نتحدث عن إنفينيتي وورد ولعبتها القادمة كول أوف ديوتي مودرن وورفير 4. لقد حددوا موعد الإطلاق في 23 من أكتوبر، أي قبل 27 يوما فقط من الكارثة القادمة في 19 من نوفمبر. المطور مارك غريغزبي صرح بكل ثقة أنهم يرحبون بالمواجهة المباشرة.
قرار إنفينيتي وورد شوف جريء جدا، لكنه مدعوم بترسانة تقنية ثقيلة. التقارير تسلط الضوء على خريطة تسمى كيل بلوك، ما يميزها هو الاعتماد على التوليد الإجرائي المتقدم الذي يقدم أكثر من 500 تنويعة تصويمية لنفس الخريطة عند الإطلاق، كما أنهم يستفيدون بالكامل من تقنية PSSR في جهاز PlayStation 5 Pro الجديد لتقديم أداء بصري استثنائي.
طيب، لحظة، دعني أتوقف عند هذه المصطلحات لأنها تبدو كتعويذات سحرية. كيف يعمل هذا التوليد الإجرائي تحديداً في خريطة مثل كل بلوك لدرجة تجعلهم يثقون في مواجهة GTA 6؟ وما هي تقنية PSSR هذه وكيف تؤثر على التجربة؟
سؤال ممتاز. عادة في ألعاب التصويب يقوم اللاعبون بحفظ تفاصيل الخريطة وزواياها خلال أيام، مما يجعل اللعب روتينياً وملاً بعض الشيء. التوليد الإجرائي في كل بلوك يعني أن الخوارزمية تقوم بتغيير مسارات الخريطة وأماكن الأبواب ومواقع التغطية في كل مرة تلعب فيها.
واو، يعني لا يمكنك الحفظ أبداً.
بالضبط، هذا يكسر الذاكرة العضلية للاعب ويجبره على الاعتماد كلياً على ردود أفعاله الآنية، مما يخلق تجربة مستمرة لا تصاب بالملل. أما بالنسبة لتقنية PSSR أو ما يعرف بالترقية البصرية الطيفية لبلايستيشن، فهي باختصار تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتوقع ورسم وحدات البيكسل الناقصة بدلاً من أن يرهق الجهاز نفسه برسم صورة بدقة 4K كاملة، يقوم برسمها بدقة أقل ويتدخل الذكاء الاصطناعي لرفع الدقة بلمح البصر. النتيجة هي رسومات فائقة الوضوح مع الحفاظ على سرعة إطارات هائلة، وهو أمر حاسم جداً في الألعاب التنافسية.
تكنولوجيا مبهرة بلا شك، ولكن يعني حتى مع خرائط متغيرة باستمرار وذكاء اصطناعي يرسم الشاشة، ألا تظل هذه مقامرة انتحارية؟ تخيل أن استوديو أفلام قرر عرض فيلم ضخم في نفس الأسبوع الذي يعرض فيه فيلم من سلسلة أفنجرز. نحن نتحدث عن لعبة تباع $70 وتطالب المستهلك بتخصيص وقت طويل لها لتجد نفسها في مسار تصادم مع عملاق سيبتلع $4.5 مليار بعد أسابيع قليلة. هل هناك مساحة كافية في السوق لابتلاع كلا الوحشين معا؟
من منظور التحليل السلوكي، هناك اختلاف جوهري في طبيعة الجمهورين رغم وجود تقاطع كبير بينهما. Call of Duty تعتمد على ما يعرف بالحلقة الاجتماعية. اللاعبون لا يشترون اللعبة فقط من أجل قصتها، بل لأن أصدقائهم يتجمعون للعبها كل مساء.
صحيح، هو نشاط اجتماعي يومي؟
تماماً. الرهان الاستراتيجي هنا هو أن فترة 27 يوماً كافية جداً لتأسيس هذه الحلقة. بمجرد أن يعتاد اللاعبون على الاجتماع يومياً في خرائط كيل بلوك، سيصبح من الصعب كسر هذا الروتين حتى مع قدوم GTA 6. هل ستتأثر المبيعات؟ بالتأكيد. الوقت المتاح للترفيه والميزانيات الفردية لها حدود قصوى لا يمكن تجاوزها، لكن قوة الحلقة الاجتماعية قد تضمن لكول أوف ديوتي البقاء واقفة على قدميها بينما تجرف الأمواج كل الألعاب الأخرى.
هذا التحليل يغير نظرتي تماماً لما يحدث. صيف عام 2026 لم يكن مجرد فترة ترقب هادئة، بل كان مسرحاً لصراعات استراتيجية تحدد مصير الشركات بأكملها. لقد رأينا شركات تبحث عن الأمان في أشهر غير مألوفة، وشركات أخرى تستغل الفراغ لتقديم تجارب جنونية ومبتكرة، بينما تخلت شركات أخرى عن مبدعيها وأصولها التقنية في محاولة يائسة لضبط ميزانياتها.
ما يثير الاهتمام حقاً هو التناقضات العميقة التي كشفت عنها هذه التقارير. لقد شهدنا كيف أن قراراً إدارياً بإلغاء تصنيع الأقراص المادية يمكن أن يثير ثورة تعيد تعريف مفهومنا عن ملكية المنتجات. نحن في مرحلة انتقانية حساسة. التكنولوجيا تتطور بسرعة لتقدم رسومات مذهلة وخرائط لا نهائية، لكن في الوقت ذاته السيطرة على هذه التجارب تبتعد يوماً بعد يوم عن يد المستهلك وتتركز في قبضة الخوادم الرقمية للشركات الكبرى.
وهذا يوضح لنا جميعاً، لكل من يتابعنا، أهمية متابعة هذه التفاصيل وفهم آلياتها. هذه ليست مجرد أخبار عن ألعاب فيديو مسلية. هذه التحولات ترسم ملامح المستقبل لكيفية استهلاكنا لأي منتج ثقافي وترفيهي. إنها تطرح تساؤلات حول معنى الملكية في العصر الرقمي، وحول كيف يمكن لقوة السوق أن تخنق الابتكار أو تدفع به نحو أفاق جديدة. نحن نشهد إعادة صياغة لقواعد اللعبة بأكملها،
وهي صياغة تحدث بسرعة فائقة وتتطلب منا دائما البحث عن الدوافع الحقيقية خلف كل قرار مؤسسي، سواء كان قرار تسريح أو قرارا بتغيير موعد الإطلاق أو حتى تغيير نوع الوسائط التي نستخدمها.
ومع كل هذه الأرقام، وتحديدا الأرقام الفلكية المرتبطة بذلك الثقب الأسود الذي بدأنا به نقاشنا، هناك فكرة أعمق تلوح في الأفق يجب أن نفكر فيها،
وهي فكرة تستحق التأمل حقا. إذا كان منتج ترفيهي واحد قادر على توليد إيرادات تقارب 5 مليارات دولار في أيام معدودة، ويجبر صناعة بأكملها على إيقاف عجلة إنتاجها، بينما في الجانب الآخر تضطر استوديوهات تاريخية لفصل مبدعيها ومهندسيها لتخفيض التكاليف، فالمرء يتساءل، هل يتجه عالم الترفيه بخطى حفيفة نحو مستقبل لا مكان فيه للطبقة المتوسطة من الإبداع؟ مستقبل تعكف فيه الصناعة بأكملها على إنتاج مشروع خارق واحد أو اثنين فقط كل عقد من الزمن، بينما تندثر كل تلك التجارب المتنوعة والمغامرات المستقلة التي طالما غذت الخيال البشري؟
إنه تساؤل مفتوح يحمل في طياته مستقبل الابتكار نفسه، ودائما تظل متعة المعرفة الحقيقية كامنة في استمرار البحث وطرح الأسئلة الصعبة.